الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. قال ابن محمد بن قدامه رحمه الله: فصل. ولا باس بالنجش في اعضاء المنديل من بلل الوضوء والغسل. وقال خلال: المنقول عن احمد انه لا باس بالتنشيف بعد الوضوء. وممن روي عنه اخذ المنديل بعد الوضوء عثمان والحسن بن علي وانس وكثير من اهل العلم. ونهى عنه جابر رضي الله عنه وشرحه عبد الرحمن المهدي وجماعه من اهل العلم. مساله: قال ابو القاسم: واذا توضا بنافله صلى صغيرة. قال ابو محمد بن قدامه: لا اعلم في هذه المساله خلافة، وذلك لان النافله تستغفر الى رفع الحدث كالفريضه. ذكرنا في الحديث السابق مساله التنشيف بعد الوضوء، وقلنا ان العلماء او اكثر العلماء على ان هذا مما يباح، ان بعد الوضوء المسلم يجوز له ان هو يمسح رفوف بعض المنديل، ويجوز انه يترك بحسب الحال، حسب الحر، حسب الجو، حسب فاللي قالوا انه الافضل عدم المسح احتجوا بان السيده ميمونه رضي الله عنها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، قالت: فاتيته بالمنديل فلم يردها ودعا ينفض الماء بيده صلى الله عليه وسلم. ده الحديث متفق عليه. جاء حديث اخر عن سيده عائشه رضي الله عنها وظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشف، فقالت في رواه الترمذي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقه ينشف بها بعد الوضوء. كان له ده دليل على انه المره اللي هو رفعها لعله في حاجه من الحاجات، انه مش محتاج الحر الشديد، مش محتاج ان هو ينشف. ولكن سيده عائشه تخبر ان كان له خرقه ينشف بها بعد الوضوء، وزي تقول ان يجوز انه ينشف ويجوز انه يترك بحسب الحاجه نفسها. حديث سيدة عائشة رضي الله عنها حديث حسن في معنى النبي صلى الله عليه وسلم كان له خلقة ينشف بها. زي حديث قيس بن سعد له اسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل قال: ثم اتيناه ملحفة بملحفة ورصية فالتحف بها صلى الله عليه وسلم. ملحفة ورصية كانها مصبوعة، يعني الملحفة زي فوطة او كانها رداء اتى النبي صلى الله عليه وسلم بها فمسح بها صلى الله عليه وسلم وارتداها عليه الصلاة والسلام. الحديث رواه الامام ابن ماجه ورواه الامام احمد في مسنده ورواه ابو داود ايضا. وفيه ان قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمه الله. قال: فرد سعد ردا خفيفا. يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزور سعد هنا هو سعد بن عبيده الانصاري وابن قيس بن سعد بن عبيده رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم له منزله كبيره، وكان بمنزله صاحب الشرطه للنبي صلى الله عليه وسلم. كان رجلا بطرا، وكان طويلا، وكان قويا، وكان كريما جوادا زي ابيه رضي الله عنهما. فيذكر قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يزورهم يعني لسعد بن عبيده في البيت. فلما وصل كان سعد موجودا في البيت، فيذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليكم ورحمه الله. وده من ادبه، ما جاش على البيت ودخل، ولكن وقف خارج البيت وسلم صلوات الله وسلامه عليه. فسعد كان موجود اللي هو سعد بن عبيده. فسمع تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، وحب ان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من التسليم او السلام عليكم، يبقى بركه فيه من ربنا، كل ما يجيب كل ما هياخده بركه من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كرر الشيء، وثالث مره انصرف صلوات الله وسلامه عليه. فسعد جرى وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: انا سامعك ثلاث مرات، فما فتحتش لي على طول، قد احببت ان تكسب التسليم علينا، يعني من حبي فيكم حبي في دعائك عشان تبقى بركه ودعاء ليك، انما امر اكثار التسليم بقى مش هيبقى على طول، بقى السلام عليكم على طول هي مره، ولعلي يكرمها ثانيه، ثالث حاجه اخفى حاجه وينصرف. فهو هنا في رواية أن قيس بن سعد قال لأبيه: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دره يكثر علينا من السلام. بجانب وجهة نظر يعني يكثر علينا من السلام. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم قال سعد: يا رسول الله، إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفية لتكثر علينا من السلام. فانفرق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا سعد بن عبادة أنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم للطعام، وبعد الطعام دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهم أن يحضروا له غسل، أنه يغتسل صلى الله عليه وسلم في بيته، تنالهم بركة من النبي صلى الله عليه وسلم. فده الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عندهم. قال: فناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس. الورس نوع من النبات اللي بيصبغ صبغة صفراء. فبيذكر هنا انه الملحفة اللي جابوها له، الفوطة او البشكير اللي جابوها له، كان مصبوغ بزعفران او ورس. فاشتمل بها، معناه ان كان رداء كبير، بحيث انه الاشتمال معناه انه يغطي من فوق لغاية اسفله، صلوات الله وسلامه عليه. ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما اراد الانصراف قرب له سعد حماره. يعني ان سعد اكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجلا غاية في الكرم. سعد بن عبادة كان رجلا كريما جدا، بل انه كان يوميا له دفنة تدور على بيوت نساء النبي صلى الله عليه وسلم. دفنة فيها طعام، حل فيها طعام، كل يوم في البيت اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوصله. طبعا الاهل النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يأكلون منها، لعلهم يتصدقون منها، ولكن سعد كأنه كان واخد على نفسه ان يفعل ذلك. وسعد سيد الخدرج رضي الله عنه، سعد بن عبادة الانصاري سيد الخدرج. فهنا لما اطعم النبي صلى الله عليه وسلم واراد ينصرف صلوات الله وسلامه عليه، فقرب له سعد حمارة، جاب له حمار ليركب وينصرف ركبا صلى الله عليه وسلم. قد وطع عليه بقطيفة، حضر له فوق الحمار البرداعة من قطيفة. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا سعد. فقال سعد: يا قيس، اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لابنه، يعني وصى للنبي صلى الله عليه وسلم لغاية مكانه عليه الصلاة والسلام. قال قيس: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب، فإن الحمار كان كبيرا ويأخذ الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم اركب معنا، انت ماشي وانا راكب. وده من ادب النبي صلى الله عليه وسلم ورسله عليه الصلاة والسلام. قال: فأبيت. وده ادب سعد بن عبادة رضي الله عنه: لا، مركبش، انت اركب وانا امشي زي الخادم بين يديك صلوات الله وسلامه عليه. فلما اصر على المشي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما ان تركب واما ان تنصرف، لا تمشيش وانا ركب، لا تركب يا اما تنصرف. فقال: فانصرف. يعني طبعا المشي مع النبي صلى الله عليه وسلم اجمل واولى واكثر رسوبه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مصر انه يركب، فهو ادبه منعه بحاشه: لا، ما اركبش مع النبي صلى الله عليه وسلم، فين هو وفين انا اركب معه. فابى قيس رضي الله عنه ان يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيس ده كان رجلا عظيما وجوادا، زي ما قلنا كان كريما جدا، رجل من الرجوات. كان فيها عمر بن الخطاب ومعه مجموعه، وجاء الصحابه وفقدوا ازواجا كثيره، فطلبوا عايزين طعام مشتاقين. فقيس ذبح لهم، كان مع جمل، فذبح الجمل بتاعه لهم. فجاء واحتاجوا ثاني فمعوش فلوس، فاستلف من واحد جمل وذبحه واطعم. وبعدين ثالث، فالاخر عمر بن الخطاب حذره وحذرهم: لا، ده بين منين؟ هيجيب لكم منين؟ ابوه اللي هيدفع، مش هو اللي هيدفع. فرفض عمر بن الخطاب، فرفض الناس. لما رجعوا فاخبر اباه بما صنع. قال: جاء الناس. قال: فماذا صنعت؟ قال: نحرت لهم. فحسن صنيعه. قال: ثم جاعوا. قال: ماذا صنعت؟ قال: نحرت لهم. قال: ثم جاعوا. قال: منع عمر رضي الله عنه. فحزن الرجل وغضب الرجل، فانه لو انك ذبحت 100 جمل انا ادفع 100 جمل، ولكن اكرم نفسه رجلا كريما رضي الله عنه. كذلك قيس، وكان ايضا يضرب به المثل في الذكاء، كان ذكيا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، قيس بن سعد بن عباده رضي الله عنه. نرجع بقى تاني للمسائل بتاعتنا. يقول لنا ابو القاسم الخرقي: اذا توضا صلى لنافله صلى فريضه. المعنى ان النيه في الوضوء النية ان انت ترفع حدث، نية رفع الحدث، نية رفع الحدث ان انا بتوضع عشان كنت تبول هتوضع الان عشان ما يبقاش حكمي محدث، هذه نية تكفي انه يصلي بها، انه فرائض نوافل يصلي بها ما شاء. فلو انه زاد عليها اتوضع من اجل ان يصلي نافلة يبقى ده اولى بقى ان تنفع للفريضة. ولا اللي بيقولون هنا انه اي وضوء انسان يتوضع من اجل شيء لا يستباح الا الوضوء او انه يستحب له الوضوء فكل هذه النوايا جائزة في الوضوء. فهنا يقول لنا مثلا انه النافلة تفتقر الى رفع الحدث، واذا ارتفع الحدث تحقق شرط الصلاة، وكذلك كل ما يفتقر الى الطهارة كمس المصحف والطواف. يعني واحد يقول عايز نقرا في المصحف او متوضع عشان امسك المصحف، يقوم يتوضا ويمسك المصحف بالوضوء نفسه، يجوز هيمسك المصحف به، يجوز انه هيصلي نافله، يجوز يصلي الطريق، مع انه وقت ما بيتوضا ما كانش على باله في الطلب الطريق ده، على باله انه عشان امسك المصحف، او بيتوضا عشان يقعد في المسجد على وضوء مش على باله الا الصلاه الان، ولكن عايز يقعد على طهاره في المسجد. هذه النيه تكفي، تكفي انك ترفع الحدث ويرجع يصلي بها اي الصلوات. فبيقول هنا نفس المصحف كذلك الطواف يتوضا عشان يطوف بالبيت، اذا توضا له ارتفع حدثه وصحت طهارته واميح له سائر ما يحتاج الى الطهاره. فصل، يجوز ان يصلي بالوضوء ما لم يحدث. يعني الوضوء الواحد انت اتوضيت لصلاه الظهر مثلا وانك باقي على وضوء لغايه العشاء، ما فيش مانع انك تصلي الظهر وتصلي العصر والمغرب والعشاء والنوافل اللي بينها، ما فيش مانع لذلك. فهنا بيقول لنا انه لا نعلم في هذا خلاف، ما فيش خلاف من اهل العلم، انك طالما انت متوضي صلي ما شئت طالما انك لم تحدث. قال احمد بن قاسم: سالت احمد رحمه الله عن رجل صلى اكثر من 5 صلوات بوضوء واحد، يعني واحد قادر انه من اول الصبح لغايه العشاء هو ماسك نفسه ومصلي بالوضوء. لاحظ هنا انه ماسك نفسه مش معناه ان هو عايز يتبول او عايز يتغوط او عايز يخرج ريح وعامل نفسه، لا، ده هنا اذا كان الانسان بيدافع الاحدثين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ماكش صلاه اصلا، قال لا صلاه بحضر الطعام ولا وهو يدافع الاحدثين. لا صلاه، يعني ما تصحش الانسان صلاه اذا كان يدافع الاحدثين، عمال يعني مش ماسك نفسه واقف بالعافيه في الصلاه، يبقى دماغه مش في الصلاه، يقول له لا ريح نفسك ماكش صلاه اصلا، روح ادخل خلاء وبعدين ارجع تعقد هذه الصلاه اللي انت فعل. لا صلاه، يعني لا تصلوا وانتم على هذه الحاله او لا صلاه. فالغرض هنا ان الانسان اذا كان لا ما فيش بطنه حاجه ويقدر انه يمسك نفسه ومش هيبقى في صلاته سرحان في امر الحدث، يبقى يجوز له يصلي ما لم يحدث بالوضوء الواحد، ولا يلزمه انه يتوضا لكل صلاه. بيقول انه سأل الامام احمد عن رجل صلى اكثر من 5 صلوات بوضوء واحد، قال: وما بأس هذا وما بأس هذا اذا لم ينتقض وضوءه. ما ظننت ان احدا انكر هذا، يعني مفيش حد ينكر طالما انه بيصلي وانه فاهم الصلاه اللي هو فيها وانه البول او الغائط ما هوش بيدافعه يبقى بيصلي. قال هنا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 يوم الفتح بوضوء واحد، يبقى هنا له حجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما كانش عادته صلى الله عليه وسلم، ما كانش عادته ان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد، بل يذكر بريدة في حديث صحيح مسلم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه صلى الله عليه وسلم، يعني يوم فتح مكة في رمضان في سنة 8، فدي طبعا متأخرة في رمضان سنة 8 بعد نزول سورة المائدة اللي نزل فيها أحكام الوضوء وأحكام الغسل وأحكام التيمم. فهنا إن النبي صلى الله عليه وسلم توضى الوضوء الواحد وصلى به صلوات اليوم كلها في يوم فتح مكة. يقول له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، ان انت للامر اول مره تعمل كده، ما كنتش بتفعل هذا الشيء، بتوضا لكل صلاه صلى الله عليه وسلم. فقال: عمدا صنعته يا عمر، عمدا صنعته يا عمر. يبقى هنا لا يصنع شيئا صلى الله عليه وسلم الا للتشريع، تشريع. يبقى هنا انه بيصلي صلوات كلها بوضوء واحد في يوم فتح مكه، يبقى معاه من المسلمين اللي جايين معاه من المدينه عدد ضخم من المسلمين اللي اسلموا في يوم فتح مكه عدد كبير، عايزين بقى يتعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كانه بقي على وضوء صلى الله عليه وسلم، رايت مصلى صلوات اليوم كلها. برضه يقول لنا انس بن مالك رضي الله عنه في رواه البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا عند كل صلاه. دي العاده انه كان يحب يتوضا لكل صلاه صلى الله عليه وسلم، سواء كان محدثا او غير محدث صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه. اللي بيخبر عن ذلك انس، وانس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف ان احوال النبي صلى الله عليه وسلم جميعا عليه الصلاه والسلام ما يطلع عليه. فقال هنا راوي حديث اسمه عمرو بن عامر يقول لانس كيف كنتم تصنعون؟ طب وانتم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضا كل صلاه وانتم كنتم تعملوا ايه الصحابه؟ فقال رضي الله عنه يجزئ احدنا الوضوء ما لم يحدث. بمعنى يعني ان لا ما كناش بنتوضل كل صلاه، يمكن يشق علينا، ولكن طالما لم نحدث بنصلي صلاتين وثلاث صلوات بالوضوء الواحد. برضو في روايه عند ابي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا لكل صلاه وكنا نصلي الصلوات بوضوء واحد. يبقى هنا واضح انه في يوم فتح مكه اراد انه يخفف ويبين لهم انه لا يجب عليهم ان يتوضا بكل صلاه، لا طالما تصلي من الصلاه اللي فاتت يبقى صلي ان شاء الله هتصلي صلوات اليوم كله بوضوء واحد. فصل يقول لنا تجديد الوضوء مستحب. تجديد الوضوء مستحب، وده واضح من الاحاديث اللي ذكرناها عن عمر رضي الله عنه وعن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا لكل صلاه سواء كان محدثا او غير محدث صلوات الله وسلامه عليه. يذكر لنا هنا انه عن وصيف الخزعي رايت ابن عمر يوما توضا لكل صلاه فقلت اصلحك الله الا غفر له ما تقدم من ذنبه او الا غفر له ما كان منه. فذكر لنا ان في فضيله وفي ثواب في انك تتوضا وتصلي، بل انك اذا توضات واشبرت الوضوء وقلت بعد الوضوء اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسول الله، لك اجل هذه تكتب عند الله سبحانه وتعالى في طابع الى يوم القيامه الى غير ذلك من الاحاديث اللي فيها فتحت له ابواب الجنه الثمانيه بمجرد الوضوء فقط. ما قالش الوضوء الاول ولا الوضوء الثاني، يبقى كل وضوء يتوضاه الانسان ما لم يسرف يكون في هذا الادب العظيم. فصل اخر يقول لنا لا باس بالوضوء في المسجد اذا لم يؤذي احدا بوضوءه ولم يبل موضع الصلاه طاقه ولا فيها مكان للوضوء. فلذلك بيقول كان المساجد الفرش بتاعها يعني ايام النبي صلى الله عليه وسلم المرمله او تراب او يعني يوم ما يكون فيها شيء يبقى فيها حصى كان يصلون على ذلك. اللي بقى في حصيره احيانا لعب يكون فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان تنقل له الحصيره بتاعته من البيت للمسجد، المسجد للبيت صلى الله عليه وسلم، يقول لسيدة عائشه ناولين الخمره من المسجد، الحصيره اللي يصلي عليها صلى الله عليه وسلم خمره، فحصيره صغيره يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، تجيبها له المسجد كلها المسجد تحطها له في البيت، فالمسجد ما كانش مفروض زي النعمه العظيمه اللي احنا فيها الان. فلذلك كانوا بقى في امر الوضوء يعملوا ايه؟ يطلع الواحد فوق نظيفه. طب الخلاء يخرج من المسجد يروح البقيه يقضي حاجته ثم يتوضا وياتي للمسجد. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان في الركعه الاولى يطيل بهم جدا في الركعه الاولى علشان اللي بيتاخر يروح يقضي حاجته واللي بيتوضا وياتي، فكان يصنع ذلك صلى الله عليه وسلم. فهنا المساله انه اذا كان المسجد ما فيش فيه نور ميه ولا مضاءه ولا كذا، والمسجد الارض بتاعته تراب او حصى، هل ممكن واحد يتوضا فيه على ارض المسجد؟ هل ممكن؟ فهنا بيقول لنا ممكن بس بقيت ايه بقى؟ قال لنا لا باس الوضوء في المسجد اذا لم يؤذي احدا الوضوء، اذا لم يؤذي يبقى هيتوضا في المسجد ومش هيملى الارض ميه بحيث المسجد ضيق نفسه مش هتعرف تصلي. ده امتى؟ اذا كان المسجد على هذه الحمد لله ربنا اكرمه وانعم سبحانه وتعالى والمساجد كلها مفروشه وكل مسجد فيه نور ميه وفي مكان للخلاء، فنعم ربنا عظيمه التوضا نعمه الله لا تحصوها. ولكن ده فيه اذا ما كان فيه مسجد على هذه الهيئه في الصحراء في بلد ما كذا، يبقى يجوز انه يتوضا ما لم يؤذي احدا بوضوئه، وبرضه ما لم يبل موضع الصلاه، مش هيتوضا ويتبول كمان زي الاعرابي الجاهل اللي صنع ذلك. يقول لنا هنا وقال ابن المنذر اباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الامصار، يعني انه يحصل ذلك كان مسجد في صحراء مسجد بعيد عن الامران والناس عايزه تتوضا وما فيش الا حنفيه صدقه بجوار المسجد هيتوضا، فيقول لك ماشي اتوضا بس ما تبشرش المسجد بالوضوء ده. برضه يقول لنا جاء عن احمد رحمه الله انه كان يكره ذلك، حتى لو مسك فوت نور الميه يطلع بره المسجد وتوضى بره المسجد بلاش في المسجد. ليه؟ الصيام المسجد عنده شرط مخاط، يعني هيتوضى وبعدين يمكن واحد جاهل يقوم يفسق ولا يتنخم ويعمل، وحصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حصل، والناس ما فيش امان، ما فيش امان انه يتقال انه ممكن ناخد رخصه بسيطه، ثم انت تعمل رخصه بسيطه غيرك يعمل اضعافها يبوظ الدنيا. لذلك دايما تبعد عن المسائل اللي فيها خلاف حتى لو كان فيها شيء جائز. خد بالك انك تعمل حاجه تبتدي بيه جاهل يقوم يعمل عمله تكون خطره على نفسي وعلى ابنتي. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلع مره يصار دي لقى في القبله نخامه، واحد دخل في الحيطه نخامه بصق، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ونظر اليهم قال ايكم يحب ان يتنخم في وجهه؟ من يحب واحد يكف في وشه؟ فهنا كلهم اتكسفوا وسكتوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم ان البصاق في المسجد خطيئه، وان احدكم اذا استقبل القبله يستقبل ربه. فبيليق ان واحد يستقبل قبله ويكف شيء في قبله المسجد. فجاءت امراه من الانصار فحكتها، او بدا النبي صلى الله عليه وسلم يعود في يدي حكها، فجاءت امراه فحكتها وطيبتها فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فالغرض ان ممكن انسان جاهل يلاقي واحد عمل حاجه يعمل اضعاف، زي مثلا يجي انسان يلاقي واحد دخل المسجد بالنعل بتاعه، دخل المسجد مكان بلاص ولا دخل بالنعل، يقوم اللي داخل بالنعل يقول لك انت من النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالنعل، وينسى ان ممكن حد يقلده، يجي رجله مليانه طين، الثاني رجله مليانه قدر، الثالث رجله فيها نجاسه، يدخل فيها بالمسجد يبهدل المسجد. الاولاني يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم في النعل، ومش داري اللي بعده هيعمل ايه واللي بعده هيعمل ايه. بقى خد بالك من افعالك، حتى لو كان الفعل الاصل الجواز، ولكن راعي ان المساجد زمان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالنعل، ايوه، بس ايه؟ على مكتف، على فجاس، على مكتف، كان المسجد الارض تراب، التراب هيخلع النعل يخرج على الارض، هي مفصله بعضها، فكان يصلي في نعليه وفي كفيه صلوات الله وسلامه عليه، لان الارض تراب اصلا. لكن اذا كان الارض حصير ولا فجاس يبقى لا تؤذي في المسجد، ان العلامه اللي هتبقى على الارض هتؤذي غيرك من الناس، فاحذر من فعل تفعله حتى ولو كان اصله سنه، ولكن شوف المكان اللي كان فيه والزمن اللي كان فيه والفرق بين حال وحال، والله اعلم.